القضية
النهضة جاية بالإرادة لو قوية
وشبابنا تاج على رأسنا حراس القضية
إسلامنا وسط الكل تحت حماية نعم
والفن ابني بجد مش يمحي الهوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم نحو النهضة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحاكم الصالح. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واحفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، اهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
بحضرتك
بنحفظك. ومعنا ايضا الدكتور مجدي عبد الغفار استاذ بجامعه الازهر، اهلا ومرحبا شيخ الكريم.
اهلا.
ومعي ومعكم ايضا فضيله الشيخ عبد الحق احمد فؤاد عضو بالحركه الاسلاميه، اهلا ومرحبا شيخ الكريم. امين يا رب العالمين. شيخنا الكرام، يعني نريد ان نعود الى ديننا وان نتمسك بالحق والا نيأس من كثيرا من الناس يريدون أن يحبطونا ويريدون بكل شتى الطرق، نسأل الله العفو والعافية، أن يشوشوا على الحركة الإسلامية ويشوشوا على الإسلاميين وعلى من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا وهناك في الشارع في الطرقات في الإعلام في كل مكان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. معي ومعكم هذه الثلة المباركة من مشايخنا وأساتذتنا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وبكم وبنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية نبدأ بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. فضيلة الشيخ وحيد، كثير من المشكلات الاقتصادية ويعني ربما يظن البعض أنها لن تعالج في ظل الشريعة الإسلامية، يقولون مال الإسلاميون والاقتصاد، مال الإسلاميون والاجتماع، مال الإسلاميون والسياسة، المشكلة الاقتصادية وحلها في الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أحب أن أبين أولا أن الإسلام جاء ليقود الدنيا كلها، فقد قامت الدولة الراشدة دولة قوية فتية وقادت الدنيا، وكذا الدولة الأموية والعباسية، وهكذا الدول الإسلامية قامت اقتصاديا وسياسيا وقضائيا واجتماعيا وعسكريا، وكانت قوية جدا. إذا نظرنا إلى مشكلاتنا اليوم أو أزماتنا نجد أنها عدة أزمات: أزمة أخلاقية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة قضائية، فراغ دستوري. هل هذه الأشياء لها حل في الشريعة الإسلامية؟ بلا شك كلها لها حلول واضحة جدا في الشريعة الإسلامية. السؤال اللي حضرتك سألتني عليه أبدأ به فقط حتى أترك المجال لمشايخ الكرام، وهو الناحية الاقتصادية. لو نظرنا إلى الناحية الاقتصادية الآن في مصر، و هل الشريعة الإسلامية إذا طبقت ستحل هذه المشكلات الاقتصادية؟ الجواب نعم. أنا أذكر لكم مثلا خمس مشكلات اقتصادية عاجلة تحتاج إلى حل الآن: مشكلة البطالة، مشكلة الغلاء، مشكلة تعويم الجنيه المصري، مشكلة البناء في الأراضي الزراعية، مشكلة المخدرات والبلطجة ونحو ذلك. أقول هذه المشكلات الخمس حينما عملت مقارنة بين قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الموجودة الآن، وجدت بفضل الله عز وجل أن هذه المشكلات الخمس تحل في قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية. قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية. هذا القانون هو قانون من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهو مستنبط من الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نحن الآن لو نظرنا بالإحصائيات الثابتة على الواقع، نسبة المساحة المنزرعة من مصر 4.5%، نسبة المعمور من أرض مصر سدس مساحة مصر، يعني خمسة أسداس مساحة مصر صحراء جرداء. ورغم ذلك لو جاء إنسان منكم من إخواننا المشاهدين، جاء إنسان منكم وذهب إلى الصحراء التي لم تمتد إليها خدمات الدولة من إسفلت ولا كهرباء ولا شيء، واستنبط ماء من باطن الأرض وبدأ فزرع 1000 فدان حتى صارت حدائق غناء أو خضروات، ما هو موقف القانون الوضع من هذا الرجل؟ تعدى على أرض الدولة فتنزع منه، أو تقسط عليه بالسعر الحالي؟ الفدان يساوي 100,000 الآن، لكنه أتاها والفدان كان صحراء لا يساوي شيئا. لا 100,000 الفدان، الفدان ب100,000 إلى آخره. ولذلك جابنا الناس عن الاستثمار في الأراضي الزراعية. لكن لو أننا نطبق الشريعة الإسلامية، ما هو موقف قوانين الشريعة الإسلامية من هذا الرجل؟ هذا الرجل يرفع تقريرا للدولة أنه أحيى هذه القطعة، الدولة ترسل لجنة، اللجنة تعين أحيت فعلا أحياء حقيقيا، وبناء عليه تكتب له عقدا بناء على أنه أحيى هذه القطعة أحياء صحيحا، وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له فقد ملكناها له مجانا شاكرين له استصلاح الصحراء. تصور معي لو أن هذا القانون صدر اليوم، يا شباب هيا من أحيى أرضا ميتة فهي له، يعني استصلح 5 أفدين فهي له، 10 فهي له، 20 فهي له، وعندنا 5 أسداس مصر صحراء جرداء. لانطلق الشباب إلى الصحراء وبدأوا يستصلحوا الصحراء. ما هي البركات والآثار الاقتصادية التي ستترتب على هذا القانون الواحد المستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له؟ أولا ستتسع رقعة الأراضي الزراعية، بناء عليه الدولة تمنع من البناء في الأراضي الزراعية لضيقها، ستسمح الدولة بالبناء في الأراضي الزراعية. إذن السماح بالبناء في الأراضي الزراعية. اثنين، لو سمحت بالبناء في الأراضي الزراعية ستنزل أسعار المساكن، تنحل مشكلة المساكن. ثلاثة، الشباب سيهرعون إلى الصحراء، إذن ستحل مشكلة البطالة. أربعة، هذا الإنتاج الكبير من الخضروات والفواكه ونحو ذلك سيطرح بعضه في السوق المحلي وبعضه في السوق الدولي. إذا في السوق المحلي ستنزل الأسعار، الذي لا يستطيع أن يعيش ب700 جنيه في الشهر يستطيع أن يعيش ب300 جنيه مستريح. والسوق الدولي ستأتينا هذه الصادرات بالعملة الصعبة، إذا الجنيه المصري سيرتفع، هنحل مشكلة الجنيه، بدل ما الدولار ب6 جنيه لا يبقى الدولار ب2 جنيه أو الدولار بجنيه. هذا الكم الهائل من الأراضي الزراعية تحتاج إلى إنتاج حيواني، إذن سنربي حيوانات لتأكل هذه الحشائش، ستنزل أسعار اللحم من 50 جنيه إلى 20 جنيه. كل هذا ببركة حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حل مشكلة اقتصادية، من أحيا أرضا ميتة فهي له.
جزاكم الله خير شيخ وحيد. إن كان البعض يعني يحتاج إلى يقين إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الناس يقولون يعني كلام في مثالية، وإن كان نحن نصدق هذا لأن الكلام خرج من فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن من بني جلدتنا من يشككون ليس في هذا الحديث، بل يشككون في الاقتصاد الإسلامي ويشككون في الشريعة الإسلامية، بل من ادعى أو ادعى أحدهم استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية الآن وبعد الآن، يعني كلام نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
أنا حضرتك عفوا أستاذ أحمد، أنا كنت من حوالي شهرين في الوادي الجديد لإلقاء محاضرة، مررت على منطقة حوالي 1000 فدان منزرعة. ما هذه؟ قالوا هذه جهينة أخذت هذه المنطقة 1000 فدان اشترتها من الدولة وبدأت تبني في وسط الصحراء، بدأت ترويها بالتقطير وزرعتها بطاطس. قالوا لي بالحرف الواحد في هذا العام 75 مليون إنتاج البطاطس في عام واحد.
الله.
وتنظر يمينا وشمالا صحراء جرداء، قلت أين الشباب ليحيوا هذه الأراضي؟
الشباب يعني كان الله في عونهم، أسأل الله عز وجل أن يكون القادم فضيلة الشيخ وحيد أفضل. دكتور مجدي ربنا يحفظك، يعني أعلم أن في جعبتكم الكثير والكثير، أسأل الله عز وجل أن يبارك. الجمعية الشرعية ودور يعني أنصار السنة ودور كل والأزهر الشريف ودور كل العلماء في هذه النهضة، ونحن نتحدث عن النهضة، يعني هل حدث فعلا الحمد لله رب العالمين تكاتف من جميع الجهاد نحو النهضة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله ومن ولاه، ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. صلاة دائمة تنمو وتزيد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تزيد. وبعد، حقيقة شأن الجمعية الشرعية، شأن مؤسسات كثيرة إسلامية ومنها الأزهر وأنصار السنة، شأن الالتحام مع المشروع الإسلامي، والمشروع الإسلامي صاحب النهضة الذي يلزم الأمر فيه نظرة بتأن في هذا المشروع، ليس من جهة اقتصادية فقط، ولكن من شتى الأنظمة. فالإسلام كما ذكر أخونا الفاضل سيدنا الشيخ وحيد في شمولية تامة، والنظرة إليه لا بد أن تكون نظرة شمولية تامة، وهي أيضا مثالية لكنها واقعية، فنحن لا نضرب المثل بشيء لم يكن على الواقع بل كان على أرض الواقع. فلما نظرت الجمعية الشرعية وتبين الأمر لها بالنسبة لهذه النهضة داخل هذا المشروع في الأطر الإسلامية المعهودة المعروفة، كانت واقفة كغيرها من المؤسسات ومنها الأزهر وراء هذا المشروع. الحقيقة هذا المشروع في الجانب العلمي والجانب الاقتصادي والجانب التشريعي عرض على بعض العلماء منهم في الأزهر وأيضا في الجمعية الشرعية من آل الأزهر، واشتركوا في هذا المشروع. نهضة مصر اشترك البعض منا في هذه النهضة في جوانب متخصصة بالنسبة لنا، فمن هنا اطلعنا عليه ومددنا أيدينا إليه وعملنا فيه، فكان لابد من وقفة مع هذا المشروع، ووقفة هذا المشروع وقفة تأييد حق ونصرة حق، وأنا أستطيع أن أقول نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف، فكان لابد من وقفة لنصرة الحق، ونصرة الحق الذي يتمثل في مشروع المرجعية بالنسبة له الكتاب والسنة، ومرجعية المؤسسات الشرعية الموجودة داخل الدولة ومنها الأزهر، كان لابد من الوقفة معه حينما نسمع إلى أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة ابن اليمان، حينما يقول لعامر ابن مطر: يا عامر، كيف أنت إذا أخذ القرآن طريقا وأخذ الناس طريقا، مع أيهما تكون؟ إذا أخذ القرآن طريقا وأخذ الناس طريقا مع أيهم؟ فقال: مع القرآن، أحيا به وأموت معه. قال: فأنت إذن مشروع بمرجعية قرآنية ينبغي على الأمة وينبغي على أبناء الأمة وينبغي على كل شرائح الأمة أن تقف وراءه، لأن هذا يمثل نصرة الحق. من هنا وقفت الجمعية الشرعية المعروفة بالوسطية في دعوتها وراء هذا المشروع، ووقفت لأنها معروفة على أرض الواقع فيما تمتد إليه اليد من عطايا إلى الآخر ومن عطايا للفقراء ومن عطايا لليتامى، فعلمت علم حق بأن من وراء هذه النهضة حق فوقفت معه.
نعم، جزاكم الله خير. الله خيرا دكتور مرفي، جزاكم الله خير. حضرتك لخصت الإجابة، وده حرص من حضرتك على وقت البرنامج ووقت مشايخنا ووقت حضرتك، ربنا يتقبل. فعلا مشروع نحو النهضة مشروع قيم وطيب، وهو هدية لمصر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا المشروع.
آمين
آمين يا رب العالمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن. الجماعة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الحق، موقفها يعني ايه ناحية مشروع النهضة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجماعة الإسلامية بالمفهوم العام تشمل كل التيارات الدينية وليس جماعة بعينها، كل الجماعات الإسلامية وكل الإسلاميين وكل المهتمين بالعام الإسلامي الآن يعني وضعوا أيديهم يعني جميعا وتكاتفوا وتعاونوا على خلف قيادة إسلامية واحدة. فمن فضل الله عز وجل يعني فشلنا كثيرا في أن نتفق، ولكن الله عز وجل أراد أن تأترف القلوب وأن تتوحد الأمة خلف مشروع، وهو خلف مشروع إقامة الشريعة ومشروع النهضة الذي تبناه الدكتور محمد مرسي. والحقيقة أن الدكتور محمد مرسي مش لوحده، إنما هو بيمثل تيار، هذا التيار قوي وله يعني كوادره وله علماءه وله مستشاريه وله متخصصيه في ان هم إقامة مشروع يخدم البلد ويرفع من شأن الأمة. وهذا المشروع له دراسات وأبحاث، والحقيقة ان يعني هذا المشروع يعني له باع طويل وفكر جيد ورائع
ورائد في ان هم ينهضوا بالحقيقه بالثوره الثروه الاقتصاديه في مصر واستغلال كل ثروات البلد الطبيعيه والمكنونه في تراب مصر كالذهب والمعادن والبترول والغاز وكل خيرات البلد حتى تراب مصر. يعني بعض الابحاث قالوا ان بعض الدول تشتري بيشتروا التراب رمل مصر بيشتروا الطن ب $200 حين يصنع في الخارج وهو من انقى انواع الرمال يصنع في الخارج يصنع منه السيليكون
يعني احنا تربنا بفضل الله عز وجل له قيمة
نعم نعم
وغيرنا يقدر هذه القيمة
اي نعم
ليتنا نعلم
فيأخذوا هذا الرمل وهذا التراب يصنعوه ثم يعاد الينا مصنع في شكل سيليكون وفي بعض الالكترونيات والزجاج والبلور ويعاد الينا بقيمته $20 مليون يعني هو يشتروه ب $200 يعود ب $20 مليون لو احنا استغلينا هذا الرمل واشترينا المصنع اللي يصنع هذه الاشياء فكم يكون الربح من تراب مصر من رمال مصر بس عندنا جبال من الذهب موجوده الان ولا تستغل ولا احد يعرف اين تذهب هذه ثروات الاجيال القادمه ده مخزون الاجيال القادمه يبعثر ويهادى به ويعني يخرج من البلاد دون حسيب او رقيب فتخيل لو احنا استغلينا هذه الخيرات والثروات الموجوده في بلادنا كذلك استغلال الثروه العقليه وثروه العقول والعلماء الموجوده في البلد العقول المهاجره اللي تخطفتهم كل دول العالم لاستغلال هذه العقول لتنهض بها ويعني تعلو بها صناعتها واقتصادياتها ويعني الدكتور محمد مرسي رجل في وكالة الفضاء في ناسا.
طب أنا أستاذن حضرتك وأعتذر للمقاطعة معنا على الهاتف الأستاذ أحمد من أسيوط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أحمد.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي وأهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام.
الله يحفظك يا رب ويحفظك ويحفظ
يا سيدي أنا دائما أتصل برنامج ولا بد أن أتصل يعني على الأبعد يوم ويوم.
الله يحفظك يا أخ أحمد.
ويا سيدي أقول لك وأقول لضيوفك الكرام
نعم.
مشروع النهضة هذا مشروع النهضة الشعب فلما يهاجم الآخرون الشعب وإذا رأيتموني الآن أتحدث باللغة العربية يا سيدي أنا لست مدرسا للغة العربية ولكن أعشق اللغة العربية والشعب
أنت مسلم وتقرأ القرآن
الحمد لله رب العالمين يا سيدي وأنا جدي إمام مسجد وأنا أدرس اللغة الإنجليزية
ما شاء الله
ولكن أقول لمشروع النهضة العظيم قطار النهضة إن شاء الله قادم فلما التقويم والإخوان المسلمون لم نرى منهم أو السلفيين أو أي أنا والله لم نرى شقاء ولا كدرا ولا أي شيء منهم وهؤلاء الناس الذين يهاجمونهم نعم يا سيدي ألو
نسمعك تفضل يا أخ أحمد
هؤلاء الناس الذين أريد أن أوضح الفكرة التي غابت عن الجميع هؤلاء الناس الذين يهاجمونهم يخافون من مستقبلهم بمعنى أنهم لم يفعلوا شيئا ضد الشعب في الماضي
هم يخافون على مصالحهم التي تتعارض من في ظنهم مع الشريعة وصلت الرسالة أستاذ أحمد جزاكم الله خير من معنا أستاذ جهاد السلام عليكم
وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ
بارك الله فيكم
وفيكم بارك تفضلي
انا كنت عايزه يعني ارجو من فضيله العلماء ومن جميع المشاهدين ان يعني يشاهدوا حلقه كانت اليوم على قناه مصر 25 حلقه راي الناس كانت فيها صحفيه اشتراكيه اسمها ساره علام وهي كانت كاتبه مقال النهارده اسمه اشتراكيه ولكن صوتي لمرسي وقالت هي ليه بتدي صوتها للدكتور محمد مرسي وقالت ان الاشتراكيين اولا قالت ان هو ده جمال عبد الناصر للاسف الشديد وقالت انا يعني بتبرأ من هذا او للاسف ان هي بتقول انا اؤيد احمد شفيق ودول الاشتراكيين بيأيدوا احمد شفيق علشان بيقولوا ان ده هو اللي هيقدر يرجع الاخوان والسلفيين للسجون تاني فحقدهم وبغضهم للاسلام يعني جعلهم انهم يتمنون عودة النظام السابق مقابل ان هو يخلصهم من الاسلام ومن الاسلاميين
شكرا. شكرا يا أستاذ جهاد على هذه المشاركة ربنا يتقبل وحفظ الله مصر والمسلمين وكل المصريين من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين من معنا أستاذ أسماء من العريش السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ابنتي أسماء تفضل
لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا بس بسأل في أول الانتخابات الرئاسة نعم. قالوا إن الإعلام هيكون محايد بين المرشحين، لكن ظهر في الإعلام المصري للأسف إن هو بيمثل ناس
لم يكن محايدا يوما ما.
أيوة كان يعني انتبه إن هو بيمثل ناس على ناس وعشان مصالح شخصية مش عشان يعني مصالح عامة للناس. يعني دلوقتي في كل القنوات بيشتموا على الأستاذ محمد مرسي ويقولوا إن هو يعني هيمشي البلد بحد السيف وهيبقى
هم يعني بيجيبوا فيديوهات من بلاد تانية لأناس الله أعلم من هم وبعدين يقولوا بعد كده هو لو مسك هيعمل فينا كده من الكذب والضلال والافتراء عليه وعلى الإسلام.
في قناتين كانوا جايبين واحدة قعدت تشتم فيه بطريقة رهيبة وتقول ده أولاده هيدوس علينا بالجزمة وهم أمريكيين وعملاء الأمريكا، وقعد يقولوا إذا كان هو بيعمل كده قبل ما يمسك أمال بعد ما يمسك هيعمل فينا إيه؟ ليه كل ده؟
شكرا يعني لي.
هو مسلم.
وضحت الرسالة يا أستاذة أسماء، ربنا يرضى عنك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معنا فيديو نشاهده ونعود إليكم مشاهدينا الكرام من جديد بإذن الله عز وجل.
يا ولد بلدنا الصبح طالع تاني بينا، يا الفجر شقشق والوطن بينادي لينا، عايزين نعدوا لو يشاور بس يوم قبل ما يمكن جنب منه يكون لدينا.
بالنسبة للمعجبين بشخصية أحمد شفيق وتاريخه وإنجازه، هل من حقهم أن يطالبوا أحمد شفيق مثلا، أنا لا أروج أيضا، أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة؟
يعني أنا أتخيل أن أنا لم أعد في سن أرى فيه أنه مناسب لي أن أعمل حاجة زي يعني ببساطة شديدة، ولا أتخيل يعني أنا مستعرض الساحة ألا إن في ناس كثيرين جدا جدا ممكن يكونوا أكفأ مني في التسابق على هذا المجال.
سيد عمر سليمان، السيد عمرو موسى، كلهم في السبعينات يعني أكبر منك سنا، إذا أنت تقول لهم من الأفضل ربما ألا تسعوا أنتم مثلي؟
أنا بقول لهمش، أنا بقول نعم. لنفسي إن كل أحد له رؤية في 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 الكبر والصغر، إيه يعني دي موضوع رؤية خاصة لكل شخص، أنا ما يعني ما تحتملش هذا المعنى.
يا ولد بلدنا الصبح طالع تاني بينا، يا الفجر شقشق والوطن بينادي لينا، عايزين نعدوا لو يشاور بس يوم قبل ما يمكن جنب منه يكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. هذا الفيديو خصيصا لمن يقولون إن الإخوان المسلمين قالوا ان هم لن يرشحوا احدا ثم خانوا العهد ورشحوا الدكتور مرسي ومن قبله المهندس خيرت الشاطر. هذا الفيديو يقول ان الدكتور او الفريق احمد شفيق مع الاستاذ حافظ المرازي، الكلام ده يعني بعد الثورة بايام قليلة، ايام ما كان هو رئيس مجلس الوزراء قبل خلعه وان يقوم الناس عليه، قال انا لن اتسابق على هذا المنصب. الشيخ وحيد ماذا تعلق أو كيف تعلق على هذا الكلام؟
نعم، نحن نقول بأنه قال بأنه سنه كبير وهو يشهد على نفسه بأنه ليس كفءاً لهذا المكان، فالسؤال ما الذي تغير فيه؟ هل صغر سنه حتى صار كفءاً، أو هل تعلم في خلال هذه السنة ما يجعله كفءاً لكي يكون رئيساً للجمهورية؟ أنا أترك الجواب له، هو الذي يجيب على مثل هذا. ولكن أنا أحب أن أقول، لأني سألني بعض الناس لماذا صوتت الكتلة النصرانية جميعا لأحمد شفيق
ده في المرحلة الأولى،
لأنه وعدهم بأربعة أشياء، وعد النصارى بأربعة أشياء. أول شيء أنه سيسمح لهم ببناء الكنائس في كل مكان بدون ترخيص. اثنين، هيعطيهم 15% من الوزارات والمحافظين وجميع وظائف الدولة، رغم أنهم 5% سيعطيهم 15%. نمرة ثلاثة، سيمحو القرآن من كتب التربية اللغة العربية أو يدخل نصوصا من الإنجيل، وحبذا لو الأخ يأكد لنا على هذا بالفيديو.
وقال في اللغة العربية ولم يقل في مادة الدين،
لا في اللغة العربية،
اللغة العربية. ونكرر، هو قال في اللغة العربية ولم يقل في الدين، لكن هذا يكفي يعني. وفي اللغة العربية لماذا تحذف الآيات القرآنية من الكتب
أو يضيف أشياء من الإنجيل؟ لكن فينا مسألة مهمة، السؤال لماذا يدرس غير المسلمين القرآن الكريم؟ لتعلم الفصاحة والبلاغ، لأنه الكتاب الفصيح البليغ.
في أحد القساوسة في هذه الأيام قرأت له تعقيبا وتعليقا
على أنهم يريدون أن يدرسوا الآيات القرآنية طبعا. ليتعلم أبناؤهم الفصاحة والبلاغة.
ولن يأتي أحد من غير المسلمين يريد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة إلا إذا قرأ القرآن الكريم وقرأ الشعر الجاهلي ونحو ذلك. الأمر الرابع والأخير أنه يعني وعدهم بأن المادة الثانية من الدستور ستكون كما هي لكن تجمد ولا تفعل. فهذه أشياء أربع وعدهم بها مما جعل قساوسة النصارى الآن يفتون بحرمة عدم الخروج والتصويت لأحمد شفيق. هذا فعل النصارى، فما هو فعل المسلمين يا ترى؟
نسأل الله العفو والعافية. يعني عشان ورد أصوات نقدم تنازلات، ربنا يعافينا جميعا. فضلت الدكتور مجدي عبد الغفار، هل لكم تعليق على هذا الفيديو؟
حقيقة هذا الكلام فيه جانب كبير من الحق أنطقه الله به في وقته ثم صادر على هذا الحق بعد ذلك. فهو لما بدأ هذا الكلام كان هذا الكلام في موطنه وهو حق بالفعل في السن، ونحن نرى ذلك وأثر ذلك عليه اليوم، نرى ذلك في الكفاءة أيضا. وإذا كان بلسانه هو قال هناك من هو أكفأ، فهذا يدل على أن من كان أكفأ فليتقدم. الحقيقة كعنوان صغير أستطيع أن أقول إنما يقود الناس البصير،
إنما يقود الناس البصير،
إنما يقود الناس البصير. فالحقيقة البصير في هذا الجانب هو صاحب الكفاءة الذي يستطيع أن يقود الناس ببصر وبصيرة. أما من لازم الأمر في سنه أو بلغ،
من يدعي الكفاءة يا دكتور مجدي؟ هو عندما نسمع له فريق أحمد شفيق يقول أنا 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 أنا
المعهود الأخير، يعني المعهود عن العسكر مع احترامنا لهم أنهم في حماية نهضة ولا يبتكرون نهضة. فمن هنا هم يحمون النهضة ولا يبتكرون النهضة، وهو من العسكر فهو يكون في حماية نهضة لكنه لا يبتكر نهضة. فمن ابتكر نهضة وعرض النهضة بهذا الشكل وهذا الموضع فهو الذي عنده الكفاءة. ثم إن الكفاءة عنده ليست قائمة على فرد واحد، ولكنها قائمة على مجموعة كبيرة من العلماء من الإخوان ومن خارج الإخوان. وهذه الدائرة التي ندعو إليها، وهو دائرة اتساع القيادة، اتساع القيادة في مؤسسة القيادة.
يعني وكما قال الأخ أحمد من أسيوط هو مشروع شعب،
نعم،
وليس مشروع الإخوان،
وليس للإخوان فقط
تمام.
بل دخل جمع كبير من غير الإخوان بكفاءة أيضا، دخلوا في هذا المشروع ومدوا أيديهم وأعملوا عقولهم وفكروا فيه، فهو يمثل الأمة ولا يمثل الإخوان.
تمام، جزاكم الله خير، ربنا يتقبل طبعا كلام طيب. ويعني فضيلة الشيخ عبد الحق أنا معذرة قطعت فضيلتكم عند الاتصالات ولم أعد إليك، يعني فهل لك رغبة في التعليق أم أنك تواصل كلامك؟
والله يبارك الله فيك. بالنسبة للمشروع النهضة، هذا مشروع الأمة وليس مشروع جماعة، عشان بعض الناس يتصور أن مشروع النهضة ده مشروع قائم بجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل ده هيكون عبء كبير جدا على جماعة الإخوان المسلمين، لأن هم يعني هيكونوا حريصين جدا على إنجاح هذا المشروع، لأن نجاح هذا المشروع هو نجاح
لمصر
ونجاح يعني لكفاءة الجماعة في أنها بالفعل استطاعت أنها ترفع مستوى دخل الفرد وأنها تؤمن حاجة الشعب من كل ما يحتاجه الآن. الآن البلد مفرغة من الأموال ومفرغة من كل شيء، تحتاج إلى جهد كبير جدا، وليس جهد فرد كما تفضل فضيلة الشيخ، إنما جهد مجموعة عمل كبيرة جدا، هم عندهم علاقات بدول كثيرة جدا، وعندهم نماذج يعني حطوها أو وضعوها في موضع الدراسة للتطبيق للنموذج الأصلح لتطبيقه في مصر. عندهم ماليزيا، وزي أن مهاتير محمد نهض بماليزيا ووضعها في مصاف الدول يعني الكبرى وتقدمت في صناعة البرمجيات والإلكترونيات وغيره. كذلك تركيا كانت تعاني معاناة شديدة من فترة قريبة من عدم وجود سيولة، منها تقترض من البنك الدولي، كانوا بيضعوا يعني أقدامهم على الحكومة التركية. اليوم أصبحت تركيا تضاعف دخل الفرد في تركيا لأربع مرات أو خمس مرات في الفترة اللي مسك فيها رجب طيب أردوغان. فأينما وجدت القيادة النظيفة الأمينة فتأكد أن البلد ستنهض. لكن وجود دخل كبير في مصر من قناة السويس ومن المناج ومن البترول ومن الغاز ومن كل ثروات البلد، والبلد تحتاج إلى كل شيء. حتى عندنا القمح لو يعني يقولون، تسمع أحيانا وزير مثلا التضامن يقول إن من الأمن القمح آمن في مصر، يكفينا لمدة 3 أشهر. يعني لو غرقت سفيرة في البحر لما الشعب جوعا. ونزرع كنتلوب ونزرع فراولة ونزرع أشياء سلع غير استراتيجية والشعب ليس في حاجة لها بقدر احتياجه للقمح. هالهم يعني أنا قرأت إن عمر البشير عرض على مبارك من قبل إن يديله 1,000,000 فدان يزرعها، قال خذوا الأرض ازرعوها، أرض بك والماء مجانا والأرض مجانا ولا أقول لكم شيء، ازرعوها خذوا محصول. فرد مبارك عليه وقال له أنت عايز أمريكا تودينا في داهية، عايز أمريكا تبهدلنا.
صاحبة الوقاية عليه
نعم. مخطط ألا يزرع قمح ولا تجد القمح، والشعب يحتاج وتسول على لرفع مستوى دخل الفلاح الأمريكي، وترمى ويرمى أو يلقى فائض القمح في المحيطات أو يصنع وقود حيوي الآن، والناس والشعوب تموت جوعا. فبارك الله فيك من ناحية النهضة القائمة الآن على الرافع بمستوى البلد وتحمل العبء الكبير جدا وقيادة البلد اليوم، وهي تكليف وليس التشريف. تكليف وليس التشريف. الآن اللي يستطيع أن يقود هذا البلد بكفاءة وأمانة وقوة كما قال يوسف عليه السلام جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، رجل حفيظ وعليم. وكذلك يعني يا أبت استأجره لنا إن خير من
استأجره، يا أبت استأجره
إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي. فنبحث عن القوي الأمين الذي لن يعني لم يعرف عنه السرقة، ولم يسمع عن الجماعة أنها سرقت وأنها فعلت شيء. وكذلك النصارى لم يثبت إن جماعة الإخوان المسلمين أنها تعرضت للنصارى مصر بسوء على الإطلاق.
مهم أوي دي مسألة ملف الإخوان يعني في الوطن من النصارى، مهم جدا إن احنا نتحدث عنه، لأن ده ملف بيتلعب به لصالح الآخرين، والتخويف والتخوين، وإن هم يعني هيفترسوا النصارى لو تمكنوا بيروحوا البيوت عشان يخوفوا النصارى وتهديد النصارى وما شابه ذلك. نعم
بارك الله فيك. لم يثبت حالة واحدة قامت بها جماعة من الجماعات سواء جماعة الإخوان أو غيره أو من السلفيين اعتادوا على 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 بيت نصراني ولا على كنيسة. وأحداث الثورة خير شاهد وخير دليل على هذا. لما نتعرض
هي أحداث الثورة خير دليل على ذلك، الواقع يشهد بذلك. جزاك الله خير فضل الشيخ.
فإن الحكومة بارك الله فيك عفوا والحكومات السابقة وجهاز الأمن السابق هو الذي كان يقوم بالتنغيص على النصارى مصر في كل مناسبة دينية لهم. ما من مناسبة دينية إلا ويقتل لهم يعني أعداد كبيرة منهم
في القديسين أو القديسين أيوة في الإسكندرية، تظهر بعد كده أن متهم فيها حبيب العدل،
هم اللي صنعوها. فكيف لك أن تصنع أن, أن, أن تمد يدك إلى قاتلك وإلى يعني الرجل الذي أدمى قلبك وقلب يعني أبنائك وجميع الطائفة في الأعياد والمناسبات، تمد يدك له الآن. هل من باب مثلا من ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن، من فجر لك كنيسة فيعني ينتخبه ليفجر لك أخرى؟ هذه طامة كبرى أن تبحث وتلهث خلف من يؤذيك ويهدر.
جزاكم الله خيرا. والإسلام حصن أمان لكل الناس وللمسلمين ولغير المسلمين، أليس كذلك فضل الشيخ وحيد عبد السلام دالي؟ كيف حض الإسلام على الأمن والأمان وحرصت الشريعة على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإسلام دين السلام ودين الأمن ودين الأمان. ومشكلة الانفلات الأمني التي كان يعاني منها مصر نحن نعلم أنها مفتعلة، وسبب افتعالها أن الإسلاميين حينما أخذوا الأغلبية في مجلس الشعب طلبوا بأن يمسكوا الحكومة كقوانين الدنيا. حزب الأغلبية هو الذي شكل الحكومة، لأنه إذا شكل
يقولوا هذا
نعم إذا شكل الحكومة سيمسك بوزارة الداخلية ويمسك بالوزارات الأخرى وحينئذ نحاسبه. فكان يستطيع أن يمسك بزمام الأمن ولا يحدث انفلات أمن، لكنهم حينما أرادوا أن يفعلوا انفلاتا أمنيا منعوا مجلس الشعب من أن يمسك بالوزارات، ثم بدأوا يفتعلون هذه المشكلات الأمنية المفتعلة، انفلات أمن إلى آخره. لكن أنا أقول لك أي دولة تطبق شرع الله جل وعلا فإنها بلا شك ستقضي على كل هذه المخاوف وستؤمن الناس على أموالهم وأعراضهم. أضرب لك مثالا واحدا، قطع الطرق لما حدث في مصر شوية شهرين تقريبا أو 3، برغم
ومازال في بعض المناطق
نادر الآن يعني
مش بنفس الصورة لكن يحدث،
كان يحدث في معظم الطرق كأنه موجود ومفتعل، وتذهب إلى الشرطة تقول لهم يا جماعة هذا هو الذي أخذ سيارتي واتصل بتقول لك اذهب اتصرف، كأنه أمر مدبر يعني الشرطة مدبره مع هذا. كلام خطير خطير جدا، وأكثر من واحد ليس من مصدر واحد.
هذا في حينه
تمام. أما الآن فنحن نقول يعني المسألة خفت شوية لما اكتشفها الناس وعرفوا حقيقتها، فكان حينها الأحكام العسكرية مطبقة وقانون الطوارئ كان مطبقا، ورغم ذلك كانت هذه المشكلات الأمنية موجودة. لكن أنا أقول لو طبق الشريعة الإسلامية بحق، هذا الإنسان الذي يقطع الطريق يقتل الناس ويأخذ السيارات أو بالمسدسات يأخذ المال والسيارات وكذا ويتركهم، هل هذا له حكم في الشرع؟ نعم له حكم الحرابة، حد الحرابة. هذا الإنسان الذي يقتل ويسرق له حكم، والذي يسرق بالمسدس فقط يسرق بلال ولا يقتل له حكم. الأول الذي يقتل ويسرق هذا يقتل ويصلب على باب قريته أو مدينته 3 أيام ليتعظ كل البلطجي. الثاني الذي يسرق فقط ولا يقتل تقطع كفه اليمنى ورجله وقدمه اليسرى وتدفن وتعالج. ثم
أي مقدار في السرقة يفعل فيه هذا؟
هذا ليس حد السرقة، نحن نتكلم عن حد الحرابة. حد الحرابة غير حد السرقة.
تمام. مشكلة الحدود دائما الإعلام يحاول دائما أن يثير الشبه حول الشريعة الإسلامية، أو الإسلاميون عندما سيأتون بإذن الله عز وجل سيطبقون الحدود، فالناس عندهم ذعر من كلمة حدود دون أن يعرفوا عظمة هذا التشريع.
أنا أرد على هذا، فضيلة شيخنا حفظه الله تكلم وقال الإسلام شامل كامل ليس حدودا فقط.
تمام.
فأشياء كثيرة جدا يعني لا نريد أن نطيل بذكرها، لكن أنا نريد أن أركز على مسألة الأمن. لو أن هذه البلطجة وقطع الطرق قطع كف واحد من البلطجية مع قدمه، الدليل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو قطع كف إنسان وقدمه وجاء بي على شاشة التلفزيون بعد ما عولج ولماذا فعلت هذا؟ قال والله أنا نادم جدا وكذا، والبلطجية يشاهدون، هل تتصور أن بلطجيا يتجرع على هذا؟ إن هذا البلطجي يتجرع لأنه بعد أن يسرق وحتى لو قبض عليه وضع في السجن محامي ورشوة وكذا ويخرج، أو على الأقل يقضي سجنا. أنا أقول لك لو نظرنا من ناحية الاقتصادية، المسألة التي أشرت إليها أستاذ أحمد بارك الله فيك،
الله يحفظك
سيدي، الآثار الاقتصادية بين تطبيق القانون الوضعي وتطبيق الشريعة الإسلامية في قطع يد السارق، لكي نبين للدنيا أن الإسلام دين إعزاز وافتخار، دين سمو وعلو. عندنا الآن في مصر وفي قوانين الدنيا أو القانون الفرنسي الذي نحكم به هنا في مصر أنه إذا سرق يسجن، يسجن مثلا 5 أعوام. السؤال تعالوا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا القانون. أولا هذا الإنسان يسجن، واحد أسرته من يعولها إما أن تتشرد أو أن تنحرف. اثنين هذا الإنسان سيسجن 5 سنوات يأكل ويشرب من قوت الشعب. ثلاث لابد من مساكن لهؤلاء اللصوص يسكن على حساب الشعب. 4 لابد من حراس الجنود يأخذوا الرواتب على حساب الشعب. أنا لا أتكلم من ناحية الدنيا الآن، أتكلم من ناحية الاقتصادية فقط. 5 وده أهم شيء، يدخل لصا صغيرا فيجلس مع اللصوص الكبار فيتعلم فنون السرقة فيخرج لصا كبير. هذه 5 آثار سيئة لتطبيق القانون الوضعي. تعال معي لنطبق الشرع. إنسان سرق ما حكمه؟ ثبتت السرقة، ربع دينار، الدينار 4 جرام وربع يار 24، يعني ربع دينار حوالي 1200 جنيه فما فوق. سرق سرقة وبالشهود وثابتة، إذن تقطع كفه، تقطع كفه اليمنى أمام الناس لكي يرتدع كل إنسان تسول له نفسه.
ومن الذي يقطع؟
الذي يقطع هو الحاكم.
الحاكم ليس أي أحد.
لا القاضي ينطق بالحكم. أولا كيفية تطبيق الحد بيكون يوم جمعة والناس مجتمعين والشرطة والعساكر وكذا، وبعدين ينزل الرجل من الإسعاف ومعه الأطباء قد حددوا، وبعدين يأتي الرجل يقطعها من قبل، ينطق بالحكم القاضي ثم تقطع يده ثم تدفن ويحمل مباشرة الإسعاف. نعالج أسبوعين ثلاثة خلاص اتفضل روح عملك. يبقى احنا هنا أولا لم نحرم أهله منه، ربما تكون المرأة والأولاد صالحين والرجل فاسد، لماذا نحرمه من عائلهم؟ اتفضل روح وظيفتك روح، ولا يحرم من وظيفتك وخذ عقوبته، ولا يعايره أحد في الإسلام بعد ذلك، لا يعاير ولا يحرم من وظيفته بل يدخل إلى وظيفته. تمام، يبقى لم نحرمه من عائلهم. اثنين، وفرنا المساكن. ثلاث، وفرنا الطعام 4 سنوات. خمس، وفرنا هؤلاء جميعا، لم نجعله يجلس مع أصدقاء السوء الذين يعلمون. يعني هذا الإسلام دين عظيم لمن تفكر فيه بإنصاف.
هو كله معجزة، كله معجزة. نعم، ربنا يتقبل. نعم،
يتحملون في العقوبة، عقوبة السارق أبوهم سرق،
وبعدين الأبناء وزواجر مستحيل هيأتي في الحدود الأمين وتقطع يده الذي لم يسرق، ويبقى ده مش هيبقى حد، نسأل الله العفو والعافية.
فما بالك سرق
بعد ما كمان الحاكم يفعل ما عليه ويؤدي ما عليه من حقوق. احنا كان فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي في الفتاوى اليوم، وكانت بعض الاتصالات ممن تدافع عن الفريق أحمد شفيق أنه لم يقل هذا الكلام، ففضيلة الشيخ طالب أسرة الإعداد بأن تعاد هذه المشاهد من جديد، فنشاهد هذه المشاهد ونعود إليكم مشاهدين الكرام بإذن الله عز وجل.
عايزين نعدوا لو يشاور بس يروح حتى لما يهدى الكب منه يكون لدينا.
الآيات القرآنية داخل مناهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي، وتدرس في جميع المدارس، حتى الأطفال المسيحيين يجب عليهم حفظ هذه الآيات، وهي آيات ليست بسهلة وليست يعني، ربما المسلم عندما يحفظ هذه الآية بعد سنوات قليلة لما بيكبر هيبتدي ينضج شوية، يبتدي يفهم صحو هذه الآية، ولكن يفرض على الطالب المسيحي أن يحفظ هذه الآية. وخرج أحد مرشحين رئاسة الجمهورية وهو مرشح إسلامي وقال أتحدى أن تكون هناك آية قرآنية واحدة في مناهج اللغة العربية. أنا كنت عايز أتفرج على التلفزيون، كنت عايز أخش جوه التلفزيون أقول له حضرتك أدي كتاب ابني بتاع المدرسة سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، حضرتك مع الاستمرار في هذا؟
نحن دولة مدنية دينها الرسمي الإسلام، ده موضوع تاني. احنا بنروح رئيس الدولة بيحضر احتفالية بتاعت صلاة العيد هنا وبيحضر، ده موضوع تاني. ان الدولة ليها رموز إسلامية ده موضوع، لكن الحتة الحاجة بتقول عليها دي في التعليم انا وافق عليه بشرط احنا بنعلم بنكبر الطلبة بنزيدهم نضجا، انا وافق عليه بشرط يتحط في جوه الدروس نفسها اسطر كده من نصوص في الانجيل
او التاريخ القبطي على سبيل المثال.
ايه المشكلة
او تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج؟
لو الطفل نشأ على ان هو بي 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 بيطلع على فقرة من القرآن ويطلع في صفحة اخرى على فقرة من الانجيل، خلاص يبقى انا فكيت العقد من بدري، او ازيل الاثنين، يا ازيل الاثنين يا اما اقول الاثنين.
يا ولد بلدنا الصبح طالع تاني بينا، كالفجر شقشق والوطن بينادي لينا، عايزين نعدوا لو يشاور بس يروح حتى لما يهدى الكب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نحط القرآن مع الإنجيل، ينشر القرآن والإنجيل، نسأل الله العفو والعافية. فضيلة الدكتور مجدي، هل من تعقيب على هذه المشاهد؟
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية بس تعقيب على ما قاله سيدنا الشيخ رحيم في شأن الحدود، واللي ذكرته حضرتك أستاذ أحمد التخويف بالحدود. الحدود لا تطبق حتى يهيأ للحدود حتى تطبق. وشأن الحدود في القرآن كله، آيات القرآن 6236 آية، آيات الحدود 10 آيات في القرآن فقط.
هي تتحدث عن الحدود
قانون العقوبات،
وبقية الآيات تهيئ حتى لا يقع من يرتكب حدا فيطبق عليه، فهي حصن أولا وبعد له عن التطبيق قبل تطبيق. أمر الثاني، حقيقة كم هائل من النصارى، وهذه الفترة الخاصة بالنصارى كنت في إحدى المؤتمرات قبل الجولة الأولى، كان معي على المنصة 4 قساوسة وتحدثت جانبا مع بعض القساوسة في جانب النهضة وغير ذلك، وقال لي بعضهم والله خير لي أن أعيش تحت مظلة الشريعة لآخذ حقي، من عهد مضى ما أخذت حقا وما رأيت لنفسي حقا. هذا من بعض القساوسة كان بجانبي والله على
هنودة منصة. يعني مرقس الذي يعني توفي منذ يعني في الأيام الماضية، وقال تصريح سنة 86 شبيه نعم. بذلك أنه هو يعني ينعم في ظل الشريعة الإسلامية
نعم.
وده نشرته جريدة الأهرام وقتها.
إحدى النواب اسمها ماريا تقريبا أو ماريا أو حاجة زي كده، كانت تذهب إلى أوغندا من أسبوعين في مؤتمر في إفريقيا، كان كل نائب بيأتوا له بسيارة يركبها، كان ضمن الوفد الدكتور عصام الأريان، فكل واحد ركب السيارة وهتركب هي أيضا سيارة وحدها، فترك الدكتور عصام سيارته وذهب ليركب معها، فقالت لي يا دكتور عصام كل واحد يركب سيارة، قال لها أتركك مع رجل أوغندي وحدك وأنت مصرية؟ لما بتسأل من قبل بعض النواب هنا تنتخب مين أنت؟ قالت أنتخب الدكتور محمد مرسي، فأخلاقهم على الأرض معهودة ومعروفة. فالقضية بالنسبة لزمرة من إخواننا إخوان الوطنية في النصارى هنا موجودة أيضا فرقة كبيرة منهم، ولعل هذا سيشرح فيما بعد. الأمر الآخر بالنسبة لما عرض
اللغة العربية
بالحقيقة من بدايته، الرجل يأتي بالعلمانية الصرفة فيقول يعني دولة مدنية، هذا هو الجانب المهم بالنسبة له، مرجعية إسلامية هذا يعني اتركه الآن، فيعني كأن مرجعية إسلامية مجمد، هذا المشروع مجمد، لكن المدنية هي التي تسري. فحينما يتحدث عن جانب من اللغة العربية والثقافة في اللغة العربية قائمة على ثقافة في البلاغة والفصاحة والأدب والنصوص والنطق، كم هائل من أطفال النصارى في صعيد مصر وفي أرياف بلادنا يذهب أبناؤهم الصغار، كم هائل يذهب أبناؤهم الصغار إلى الكتاتيب وتعلموا القرآن في الكتاتيب، لماذا؟ لا ليدخلوا الدين
باختيارهم.
نعم باختيارهم نعم.
ده هم ذهبوا لا ليدخلوا
الدين. كان معنا الشيخ محمد رضا عبد السلام بس أسلم بعد ذلك، والده كان نصرانيا وهو كان نصرانيا ودخل الإسلام بعد ذلك بعد وفاة والده، وأبوه كان يدفع دفعا إلى الكتاب ومات أبوه على النصراني ليتعلم اللغة العربية،
يذهب لفصاحة لسانه لسان اللغة، يذهب لفصاحة لسانه. فالذي يقول بأننا إما أن نضيف جانب من الإنجيل أو نحذف الإسنيل، أولا هو لا يمتلك هذا، وهذا يدلنا على مدى ما فيه من استبداد، والحكم الماضي يشهد بهذا. هذا الرجل لو قال أو الإجابة كانت ناصعة ساطعة لقال ليس هذا تخصصي، هذا تخصص الجانب التشريعي وله هناك النواب ويقومون على هذا الأمر، وكان أسند إلى المؤسسات.
الردود الدبلوماسية تعرفش تمسك على الدبلوماسي حاجة،
لكنه استبد بالرأي استبد بالرأي وقال سأصنع كذا سأصنع كذا، وكأنه يرجع إلى دولة في إلغاء المؤسسات.
صحيح، كان يرد الأمر إلى ذويه،
إلى ذويه،
وكان يسلم هو من هذا المأزق
ويقول نعم. هناك برلمان وخاص بالتشريعات وغير ذلك ونعرض عليه الأمر، لكن أراد الله تعالى أن يظهر من أمثال هؤلاء ما كان بالأمس. وأنا أذكر مثالا
طب هذا المثال معنا أمام نعم. على الهاتف من القاهرة، الساعة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختنا
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
اهلا استاذ حضرتك. اول حاجه انا عاوز اوجه حاجه للنصارى، اذا كان هو بيفرط في حاجات مع معلومه من دينه والمفروض اي مسلم مش يرضى يفرط فيها حتى لو مسلم مش ملتزم بالمر، فاقول لهم اللي هيفرط في دينه انتوا نفسكم مش هيبقى لكم ثمن عنده لو كان في يوم من الايام التضحيه دي كنتوا مقابل الكرسي او مقابل السلطه. اي حد عقلاني يفهم الكلام ده، اللي دينه عنده مش رقم واحد، اي حاجة في الوجود مش هتبقى رقم واحد في حياته. اما للمسلمين بقول لهم اذا كان هو من دلوقتي بيتنازل تنازلات مبارك بجلالة قدره مش يتنازلها، ثاني حاجة ده جاي حتى سوبرمان اقوى من مبارك شخصيا، يعني هو بيقول لبتوع التاكس الابيض انا هشيل لكم الفلوس اللي عليكم، بيقول انا هشيل حزب النور وحزب الاخوان عشان مرجعية اسلامية، انا هشيل دم القرآن وهشيل ده. هو حضرته فاكر انه هو احنا هنبقى زي ما كنا ايام مبارك؟
مبارك ما قالش كده اصلا.
لا ده هو ما قالش كده، هو حضرتك
واضح ان هو حتى هو فعل يعني نظائره ولكن لم ينطق به.
ما ماشي فعل، بس على الاقل مبارك كان اكيش شويه بصراحه يعني.
خبره 30 سنه يعني وقبلها كام سنه؟
لا ده هو ربنا سبحان الله يعني ان السنة العباد اقلام الحق، فربنا بيخلي اللي جواه يطلع مش قادر حتى سبحان الله يخفيه حتى فتره 15 يوم يعني. يعني ما عندوش الكياسه ان هو يخفي ده، فعلى المسلمين ان هم يعرفوا مش عشان هو ما مش عشان هو احمد شفيق ده عشان هو ما عسكري ولا لا، لو كان عسكري وكان فاضل وكان بيقدر الدين وبيقدر الناس ما كانش يفرق معانا، لكن كل مشكلتنا ان هي مصر نفسها مش مهم عنده، المهم عنده الكرسي، فالناس ما فيش حاجه اسمها الناس تقول مش هنصوت، لان برضو اللي بينادوا بعدم التصويت دول بيضللوا الشعب عشان يكسب احمد شفيق برضو.
ربنا يجزيك خيرا يا مطلع الله. شكرا على الصالح، بارك الله فيك فيكم وربنا يحفظ الجميع. أمين. الغير مطلوبة على الدين. جزاك الله خيرا دكتور مجدي وكلامك طيب والشيخ وحيد ربنا يتقبل يا رب العالمين. حضرتك تحب تضيف شيئا في هذا الملف؟
هو بارك الله فيك. بالنسبة لأحمد شفيق طبعا احنا الرجل يعني تاريخه انه صديق شخصي ومقرب الى حسني مبارك وهو تلميذه وصديقه، صديقه في المنزل وصديقه في العمل وصديقه في
مثله الأعلى،
مثله الأعلى وصديقه في ملعب الاسكواش. نعم. أيوة وصديقه في ملعب الاسكواش، وهو الذي قدمه لرئاسة الطيران ثم يعني وزير للطيران واختاره رئيس للوزراء، وهو صديق مقرب والرجل أعلنها صراحة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينطق بالحق ليستبين سبيل المجرمين، لكل الناس تعرف يعني لكل من له عينين وله عقل يفهم يرى الرجل واضح ويقول صراحة أنه لا تطبيق للشريعة لا الآن ولا قدامه يطبق شرع. يعني رجل أعلنها معاندة ومكابرة أنه لن يطبق شرع، ثم الرجل عليه من الشبهات وأقل ما فيه أنها شبهات للآن، وأنه أكثر من 35 قضية مرفوع عليه منها التربح واستغلال نفوذ ويعني استئثار بالثروة لنفسه ولبناته، وبايع أكثر يعني ألاف الأمتار عشرات الألاف من الأمتار باعها بمبالغ زهيدة 75 قرش للمتر في أرقى الأماكن، كان أمين صندوق.
هي كل هذه الأمور حول يعني حول أيامين حولها الغاز لأنها دخلت. نعم. عند النائب العام ثم احيلت بعد ذلك الى القضاء العسكري
ولم يعرف اين ذهب.
يعني هي في الطريق قالوا انه لم تصل الي وهذا يقول اخرجتها من عندي.
قالوا انها ده كان عسكري
الى الان.
قالوا ان ده عسكري وكانت الجرائم دي ايام ما كان هو في 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 السلطه، فينبغي انه يحاكم امام تحال الى القضاء العسكري. فخرجت من النائب العام وللان لم تصل الى القضاء العسكري ولا احد يعلم اين ذهبت.
هي خرجت ولم تعد.
خرجت ولم تعد.
من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
احمد من سوهاج. نعم عليكم ورحمه الله وبركاته.
احمد من سوهاج.
اهلا مرحبا اخ احمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ عاوزين نستفسر عن حاجه بس.
نسمعك تفضل.
انا خايف من ناحيه الانتخابات دي.
لك الحق وان تخاف. نعم. قل.
انا خايف المجلس العسكري هيدبر حاجه.
والله ربنا عز وجل بقى خير حافظه سبحانه وتعالى. والله خير حافظه سبحانه وتعالى.
والله ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل حاجه.
هو يخشى ان يحصل ما يبوش على ما
يعني عاوزين يعني الناس يعني كتير يعني احنا عندنا هنا السواد يعني ولله الحمد يعني القريه بس اللي احنا فيه في الانتخابات الاولين مش المجموع واحد.
شكرا ليك. هو خايف ده يحصل انه ما يكونش المجلس العسكري على مسافه واحده من الدكتور مرسي و الفريق احمد شفيق ونحن نحسن الظن وما فات يقول ان الدليل ان الدكتور احمد محمد مرسي كان رقم واحد في الانتخابات الاولى في المرحله الاولى وهو اعلى في الاصوات فاسال الله عز وجل القبول. حضرتك هل انتهيت من حديثك؟
هو بارك الله فيك بس يعني انا اقول ان كان هو امين صندوق الجمعيه لجمعيه الطيارين وإدى كانوا يوزعوا فلل على الطيارين في منطقة بلبيس، فأعطوا جمال مبارك أنه طيار، أعطوه فيلا، وأعطوا علاء مبارك فيلا على أنه طيار، وأعطوا أيوة وأعطوا محمد علاء حسن مبارك أعطوه فيلا، وكان ينقص أنهم يدعوا أن سوزان مبارك طيارة فكان يعطوها كمان فيلا هي أخرى. ده من ضمن الأشياء يعني.
نسأل الله العفو والعافية. كل هذه وأكثر منها وأكثر منها قدمت للنائب العام، والمفترض أن في يعني أن يتم فيها التحقيق، ولكن لست أدري متى سيتم التحقيق والانتخابات والإعادة على الأبواب، وإن كانت بعض الأصوات تعلو في ميدان التحرير من أصوات ميدان التحرير بإلغاء الإعادة وإقامة مجلس رئاسي. وسنعود إلى الدكتور فضيلة الشيخ وحيد إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، من معنا؟
معك عصام من المنيا.
أستاذ عصام من المنيا، أهلا مرحبا يا أخي عصام.
انا بحيي كل الموجودين مع حضرتك يعني،
ربنا يرضى عنك.
والواحد مبسوط جدا جدا بالقناه، لان بصراحه طبعا القنوات كلها اللي احنا بنسمعها بتيجي يعني بترفع الضغط عند الناس، لان طبعا كلها اخبار مغلوطه، وكلها طبعا حرب على الاسلام وحرب على الطائرات الاسلاميه،
كلها ادعاءات وافتراءات الا من رحم الله.
ولكن والحمد لكن مع الاسف برضو احنا عايزين حضرتك برضو في القناه يعني يبقى في تنبيه للناس، لان الناس مع الاسف في ناس كتيرة بتصدق الكلام
ده كله، خصوصا البسطاء ومن الناس الطيبين لما بيسمعوا الشائعات يصدقون. يعني انا امبارح سمعت، وانت خليك معايا يا استاذ عصام،
أيوة.
واحدة بتقول انا مش هنتخب الناس اللي هيجوا يضحونا دول يعني، وحزنت ورجع ربنا يعافي الجميع. اتفضل.
انا حضرتك برضو انا عايز يبقى في تنبيه برضو حضرتك من القناة، ان دلوقتي في طبعا اشاعات طالعة ان يقولوا ان احنا مش هنروح ننتخب، احنا لا مش عايزين لا مرسي ولا عايزين شفيق. حضرتك الكلام ده وكله هم بيرددوه، ومع الاسف ان في نسبه من الناس برضه بتردد وراهم ويقول احنا مش عايزين نطلع ننتخب، وهم في نفس الوقت بيحشدوا قواتهم كلهم وبيحشدوا الناس اللي معاهم كلهم علشان خاطر حضرتك يروحوا، واحنا مع الاسف ما نروحش ويجمعوا الاصوات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضه حضرتك في يعني النهارده طبعا انا سمعت خبر ان يوم 14 يونيو هيبقى فيه الحكم بقانون في قانون العزل وقانون حل مجلس الشعب. وانا اعتقد يعني كده انا جوايا والله اعلم،
خبر منشور النهارده فعلا.
اعتقد ان هم طبعا اعتقد ان هم هيرفضوا ان هم قانون العزل هيحكموا بعدم دستوريته، وهيحكموا بان مجلس الشعب برضه بعدم دستوريته، على اساس ان هو عايز يحل مجلس الشعب ويدي انطباع للناس كلها ان خلاص كده الثوره انتهت، وان خلاص هو شفيق الموجود، وان حتى المؤسسات
ان شاء الله لن يكون هذا.
هو حضرتك
ان شاء الله لن يكون هذا،
ان شاء الله لا يكون باذن الله، وطبعا نتمنى باذن الله
زي. باذن الله. شكرا لاتصالك يا اخي عصام. استاذ عادل من الاسكندرية، السلام عليكم. اخونا عادل من الاسكندرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا اخ عادل.
حبيك يا سيد الله يكرمك.
ربنا يبارك في عمرك.
بس يعني كلمة صغيرة للدكتور محمد مرسي. يعني بلاش تنازلات بقى، ان كان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك الامر هتمسك رئيس. يعني انما مثلا المناضل صباحي بامرت ايه ناضل ومناضل مين؟ وللاسف كنا عشمنا كبير في الدكتور فتوح، طلع برضه بكم كرسي المصريين كلها خلف ابواب مغلقه، مصالح وكراسي واعلام يعني احنا يعني الرسول عليه السلام وصف المؤمن بالكيس الفاطن. ان كانت دول النوعيه اللي حواليك اقعد بقى كراجل مسلم بقى، ان كان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا واحنا كلنا مسلمين والحمد لله، مع ان العامه يعني خدعهم اليومين دول بالذات، كل اللي تكلمه وتحاول تقنعه وبتاع يعني والناس اساس المشكله ان الناس زهقت من المظاهرات ووقت الحال والصور اللي احنا كل
يوم قوت اليوم يعني كان الله في العالم.
الناس ملت، احنا عايزين هدوء.
نعم، شكرا ليك يا استاذ عادل. لا للتنازلات، كلام طيب. من معنا؟ استاذ مصطفى من قنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخ كريم،
الله يبارك فيك.
اتفضل
يا حبيبي. شيخنا
اهلا وسهلا.
الله يفضل، بارك الله فيك.
انا كنت عايز جمعت
الثلاثه في واحد
على المقطع الفيديو اللي اتكلم الفريق احمد شفيق.
لست شيخ، اتفضل يا سيد.
بحكايه انه هيحل ايات القران الكريم من منهج من كتب التربيه والتعليم بحيث اللغه العربيه، انا كنت عاوز اقول يعني ان هذا الرجل اما جاهل او منافق.
احنا لا عايزين دي ولا دي. بص يا استاذ مصطفى احنا مش يعني عايزين نربى بألسنتنا من السبائب. قل ما تشاء دون سباب. تفضل نسمعه.
ليس السبب يا سيدي.
نعم.
هذا الرجل اما جاهل بقيمة القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية واما منافق فقد كشف الله لنا جهله وكرهه للدين في هذا المقطع. يقول شيخنا ابن تيمية: قبحا لمن نبذ القرآن خلفه وإذا استدل قال الأخطل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
استشهد
بالأخطل والأخطل شاعر أموي النصراني. الرسالة وصلت جزاك الله خيرا. بارك الله فيك أخ مصطفى. شكرا على الصلاة. هناك شعار رفعته أو حملة الدكتور محمد مرسي جديدا شعار في الإعادة: قوتنا في وحدتنا. هذا الشعار أنا لفت نظري وموجود معنا. الوحدة اللي موجودة دلوقتي الحمد لله رب العالمين، الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، مجلس شورى العلماء اللي حضرتك يعني عضو فيه، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويرضى عنك، إخواننا الحزب النور، السلفية، الدعوة السلفية في الإسكندرية، الجبهة السلفية، حتى من الليبراليين والعلمانيين ممن يعني أرادوا وأعلنوها صريحة سنصوت للدكتور مرسي، وإن كان البعض يقولون ليس حبا في مرسي ولكن كراهية في شفيق. تفضل يا سيدي.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: من قدر الله عز وجل أن الدكتور محمد مرسي لم ينجح من أول مرة في الجولة الأولى، ولعل الله عز وجل أراد ذلك لكي تجتمع كل القوى الإسلامية بل وكل الشرفاء من مصر وكل المحب لله ورسوله وكل المحب للوطن في جانب، ويظهر المناضل عن النظام القديم في جانب آخر. يعني هذه الفترة التي نعيشها أنا أعتبرها من أفضل الفترات ومن أفضل نعم الله علينا. تكاتف لا فرق بين سلفي وإخواني وتبليغ وجماعة إسلامية وجماعة شرعية، كلهم متكاتف لأنه شعر بالخطر، شعر بالخطر الحقيقي. هذا الرجل إذا جاء سيعيد النظام القديم، سيعيد الدولة البوليسية، ستكسر البيوت في منتصف الليل، سيتحكم أمن الدولة في الناس مرة أخرى، سيخرج الناس أصحاب الوظائف فقط الكبار، ابن عميد الجامعة هو اللي يتعين معيد، والآخر حتى ولو كان أجدر منه لا يعين. من الذي يدخل كليات الشرطة؟ أصحاب البشوات، لكن أصحاب الناس أبناء البشوات، أبناء الناس الفقراء لا يدخلون. ولذلك أنا أحب أن أقول أضيف مسألة مهمة جدا، وهي وهي أن القضية ليست قضية الإخوان المسلمين، قضية المشروع الإسلامي كله كما قال مشايخنا الفضلاء. لكن السؤال الذي أو النقطة التي أحب أن أضيفها: الآن عدد كبير اتصل بي وقال مدير المؤسسة عندنا جمعنا وقال لازم تنتخبوا شفيق، مدير المصنع
المؤسسات الحكومية،
المؤسسات الحكومية مدير المصنع جمعنا وقال لازم تنتخبوا شفيق،
كأنها أيام الحزب الوطني 2005 أصحاب المحلات علق صورة لمبارك وأيد مبارك وإلا سنغلق لك الدكان.
لا 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 مش كده، لا أنا أقول أناس معينين، مدير المصنع، مدير المؤسسة، ناس في الوزارات كبار يجمعوا الموظفين ويقولون لهم ذلك. فبيسألوني ليه؟ قلت لهم لأن القانون الآن الذي صدق عليه مجلس الشعب إن أعلى راتب هو 50,000. تمام؟ أعلى راتب 50,000. مديرك ده كم راتبه؟ قال 750,000. والثاني 200,000 في الشهر. والثالث 400,000 في الشهر. طيب هذا سيخسر كل هذا وينزل 50,000. لكن لو مسك شفيق هيخليه على ما هو عليه ويعطيه كمان. لأن الدولة الإسلامية قائمة على العدالة في التوزيع. يعني العدالة في التوزيع يعني ثروات الدولة ملك للجميع. يعني حق قناة السويس ليس ملك لا لمبارك ولا شفيق ولا للكبار، قناة السويس ملك لكل مصري، الغاز مصر ملك لكل مصري، البترول كذلك. فالآن أناس يعملون على قدم وساق وينفقون من أموالهم حفاظا على مصلحتهم وراتبه. يعني أنا حقيقة سررت جدا حينما صدر هذا القرار وسمعت بهذا الخبر. لما دخل الدكتور سعد الكتاتني مجلس الشعب رسما وجد ان راتب رئيس مجلس الشعب 750,000 في الشهر.
الرجل رفض.
هذا راتبه القانوني، وكان فتح السرور وغيره ياخذ 750، ده طبعا كان الاساسي عنده بالزيادات بقى الحوافز والفلل والكلام ده كله والاراضي. الرجل وجد 750,000 راتب رئيس مجلس الشعب، هذا راتبه قانوني، لو اخذه ما احد يقول له شيء، وكل اعضاء مجلس الشعب كل واحد 12,000. فتقدم الرجل بطلب لانزال الراتب من 750,000 ل 12,000 كاي عضو عادي. هذه الامثله لو أننا وجدناها في كل طبقات الدولة لعاد الناس إلى حقيقتهم. هذا الذي بيقبض 750 هيقبض 50,000، واللي بيقبض 2,000 هيقبض 4، واللي بيقبض 3 هيقبض 5. خدت بال حضرتك؟ فالكل سينعم بجوارك، لكن تظل أنت متخمن بالمال، وهذا يقبض 500 جنيه و700 جنيه ولا يسقط يومه. ونتكلم عن الفقر في مصر. العدالة في التوزيع، الإسلام لو جاء سيطبق قانون العدالة في التوزيع. ولذلك إذا رأيت رجلا يتبع الحزب الوطني أو رجلا يتبع مؤسسة كبيرة ورئيسه بيقول له كذا، اعرف أن رئيسك ضدك، لأنك أنت بتقبض 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه. لكن الإسلام هيعمل إيه؟ الإسلام هياخد من رئيسك ويعطيك أنت، تبقى أنت 5,000 أو 4,000. الإسلام يخدمك وهو يخدم مصلحتك.
حملة الفريق شفيق معظمها أو معظم الذين يعني يرفعون لواءها من يعني اعضاء الحزب الوطني المنحل
والمستفيدين من النظام القديم،
من النظام القديم، هم الذين الان يريدون عوده النظام القديم ليستفيدوا ويعودون مره اخرى. حضرتك قبل ان ننتقل من عندكم، يعني حفظكم الله، كان في جلسه حضرها او كنت حاضرا فيها فضيله الشيخ وحيد، وكان فيها مجلس شورى العلماء، وكان فيها الدكتور محمد مرسي. سريعا كده، ماذا حدث فيها وماذا تعمل؟
الدكتور محمد مرسي لما قبل أن يقوم مجلس الشورى العلماء بتأييد الدكتور محمد مرسي، اجتمع معه في جلسة مغلقة مشايخنا الفضلاء، فضل الشيخ محمد حسن حفظه الله، فضل الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، الدكتور عبد الله شاكر، الأعضاء مجلس الشورى العلماء العشرة، كان موجود منهم حوالي 8 وبعضهم كان مسافر. واتصل فضيلة الشيخ أبو ساق الحوني من المستشفى وسألوه 3 أسئلة. السؤال الأول، سؤال: ما موقفك من الشيعة؟ نحن نخشى إذا مسكت الحكم تفتح المجال للشيعة. 2، وكلمنا بصراحة، ما موقفك من الشريعة الإسلامية؟ 3، كيف سيكون انتماؤك لو صرت رئيسا لمصر؟ سيكون انتماؤك وولاؤك لجماعة الإخوان أم لكل المصريين؟ فكانت الإجابات كالآتي: أولا يقول: لقد قرأت عن الشيعة منذ كنت طالبا في الدكتوراه، وعلمت عقيدة الشيعة جيدا، وأعلم أنهم أضر على الإسلام من أي عدو، ولا يمكن أن نجعل للشيعة قدما في مصر، لا سيما وهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدنا الرجل حصينا محصنا من جهة الشيعة، مؤنين. 2، ما موقفك من الشريعة الإسلامية؟ قالوا: هل سجنت أو عذبت إلا في سبيل الشريعة؟ الشيخ مصطفى العدو قال له: أنا أريد كلاما واضحا. قال له، قال لنا جميعا: أعاهد الله. دكتور محمد مرسي قال هذا، قال: أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أسعى جاهدا لتطبيق الشريعة الإسلامية ما استطعت. قالوا: قل له قدر استطاعتي. قل قدر استطاعتي، أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته. فقال: قدر استطاعتي والله على ما أقول شيء. خلاص، بحيث أننا إذا وضعنا صوتنا لك وحفنا الناس نقول: يا ربي، الرجل جاء وعاهدنا أمام الله أن يطبق الشريعة وهي في عنقك. الأمر الثالث: كيف سيكون ولاؤك؟ قال: أنا الآن انخلعت من الإخوان المسلمين، المرشد العام خلعه، قال له: خلاص أنت ستصير ملكا للمصريين. تمام. الأمر الثاني قال: أنا رئيس حزب الحرية والعدالة، إذا انتخبت رئيسا لمصر سأترك الحزب لكي أكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وسوف يكون ولائي لكل رجل في مصر. فنقول لجميع عقلاء المصريين: القضية الآن واضحة، قضية بين النظام القديم بعيوبه التي تعرفونها كلها، وبين نظام جديد نطمع فيه ونأمل أن يكون هناك عدل ومساواة وعدالة في التوزيع وحرية، فتقف مع من الحق واضح والباطل واضح.
جزاكم الله خير شيخ وحيد، ربنا يرضى عنك ويتقبل. هذه يعني من الأشياء التي تثلج الصدور، هذه مثل هذه الأمور، جزاكم الله خير. من رسائل الطمأنينة، الناس دلوقتي بقت تخاف كثيرا، خاصة كم قناة فضيلة الشيخ مجدي تتحدث الآن تخوف، يعني مذيعين أصحاب قنوات يمكثون طوال الليل يخيفون الناس من الإسلام ومن الإسلاميين، ويأتون بصور كاذبة لبلدان أخرى الله أعلم هل هي صادقة أم هذه الصور صادقة أم كاذبة. يقول لو أتى الإسلاميون سيفعلون فيكم في المصريين كما فعل في هؤلاء. يعني أشياء بشعة للغاية. نسأل الله العفو والعافية.
بداية أقول يا أستاذ أحمد والسادة المشاهدين، نحن لا نشرب الماء ليدخل بطوننا إلا بعد فلترة بمراحل متعددة. فينبغي ما يسمع أيضا أن يعرض بهذه المراحل بفلترة على الأذن والعقل والقلب. والحقيقة أمثال هؤلاء ذكروني بقنبرة العرب التي أمسكها رجل عربي في يده عصفورة صغيرة، فقالت له: وما عساك أن تصنع بي؟ أنا لا أسمن ولا أغني من جوع، فإن ذبحتني لا أنفع، وإن بعتني لا أساوي شيئا، ألا أدلك على ما هو أنفع؟ أن تتركني وأعطيك من الحكم ثلاث. قال لها: نعم. أقول للسادة المشاهدين كونوا بهذا الوعي. فقالت له: الحكمة الأولى وأنا في يدك، والثانية وأنا على الشجرة، والثالثة وأنا على الجبل. فقال: هات الأولى. فوقفت على يده وفتح يده وقالت: أولا الحكمة الأولى، لا تندم على ما فات. ثم ولت وطارت ووقفت على الجبل. فقال لها: هات الثانية. فقالت: أما الثانية فلا تصدق ما لا يكون أن يكون، لا تصدق ما لا يكون أن يكون. ثم طارت على الجبل. فقالت قال لها: هات الثالثة. فقالت له: يا مسكين، لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي درتين تزن كل درة 20 مثقال من الذهب. فحرك رأسه ووضع أسنانه على شفتيه نادما، ثم قال له: هات الثالثة. فقالت له: لا حظ لك في الثالثة، لأنك لم تراعي الأولى ولا الثانية. قلت لك لا تندم على ما فات، فهزست رأسك نادما، وقلت إن في حوصلتي كذا. يا مسكين، أنا لا أزن مثقالين أو ثلاثة، فكيف أحمل في حوصلتي 40 مثقالا؟ فهؤلاء لابد لهم من فلترة بهذا الفهم.
جزاكم الله خير دكتور مجدي. احنا معنا فاصل، مشاهدين كرام، فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.